بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورات ويسر مثل هذه الوسائل التي ولله الحمد والمنة تنقل هذه الدروس وهذه المجالس إلى الناس بكل يسر وسهولة، والشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على حرصها على إقامة مثل هذه الدورات العلمية السنوية بل الموسمية في كثير من الأحيان، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم وفي أعمالهم. طبعا هذه الدورة مدتها 3 أيام، ولذلك الفترة قصيرة جدا، والموضوع الذي أنا بصدده هو التعليق على كتاب الصيام من كتاب الكافي للإمام الجليل بن عبد البر المالكي القرطبي رحمة الله عليه وغفر له، وهو أحد الكتب الهامة في واقع الأمر في مسائل الفقه. والمتأمل في كتاب الكافي يجده يختلف في الغالب عن كثير من كتب الفروع فيما يتعلق بما جرت عليه عادة الفقهاء من يعني ترتيب المسائل والبدء ب يعني مثلا التعريف بالصيام ومثلا ذكر الشروط وشيء من هذا القبيل. لا شك أن ابن عبد البر رحمة الله عليه ابتدأ بذكر على من يجب الصيام وكذا، لكن ركز على أغلب المسائل التي يحتاجها الناس أو المسائل التي يعني تبحث بحث علمي دقيق. ولذلك أنا سأحاول جاهدا بإذن الله جل وعلا أنني أذكر ما يمكن أن يشار إليه على طريقة من يرتب مسائل الفقه، ما مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه. وكما ذكرت لكم بأن الدورة أيامها معدودة، ولذلك المسائل كثيرة، فسأختصر قدر المستطاع. أولا فيما يتعلق بالصيام، لا يخفاكم أخواني وأخواتي أن الله تعالى أوجب على أهل الإسلام صوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان. ولذلك رمضان هو الشهر الواقع بين شهري شعبان، عفوا بين شهري شعبان وشوال. رمضان هو الشهر الواقع بين شهري شعبان وشوال. أوجب الله تعالى على أهل الإسلام من المكلفين صوم هذا الشهر في كل عام، صوم هذا الشهر في كل عام بشروط سأذكرها بإذن الله جل وعلا. والصيام كان مفروضا على من كان قبلنا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن كيفية صوم الأمم التي قبلنا الله أعلم، ما عندنا شيء يمكن أن نقول به أو نجزم به على أنهم يصومون مثل صومنا أو لديهم صوم معين، هذه علمها عند ربي سبحانه وتعالى. بالنسبة لرمضان، شهر رمضان يعني هو رمضان مأخوذ من الرمض، وهو شدة الحر، شدة الحر، ولذلك تسمى الرمضاء رمضاء لشدة حرارتها. والمعنى أنه أخذ أن الصائم إذا ترك الطعام والشراب فإنه يدخل في شدة، يدخل في شدة. بعض العلماء قالوا بأن شهر رمضان يأتي غالبا في فترة الصيف والحر وشيء من هذا. وبالمناسبة أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس بل بعض الفقهاء ينصون على كراهية تسمية رمضان مجردا عن الإضافة، يعني أن تقول جاء رمضان خرج رمضان، يقولون هذا مكروه، وبعضهم يحرم ذلك، يقولون بأن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا غلط. هذا غلط. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا. والقاعدة الشرعية عندنا أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، لا مجال للعقل والاجتهاد فيها بوجه من الوجوه، لا بد أن تكون واردة في القرآن وثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي أسماء توقيفية. بل جاءت الأحاديث تشير إلى جواز يعني إطلاق رمضان من دون الإضافة، من دون الإضافة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة كما جاء في الحديث، وحديث كثيرة في الحقيقة سنأتي عليه. بالنسبة لشهر رمضان فضائله كثيرة وبركاته أثيرة وعوائده أيضا عديدة ومتتابعة على الخلق وعلى العباد. ولذلك شهر رمضان يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، فهو واسطة عقد الشهور. هذا الشهر الفضيل العظيم هو واسطة عقد الشهور والأيام، ولذلك الله عز وجل استودعه جملة من العبادات بمجموعها. إذا أصلح الإنسان النية وأخلص الطوية وأتى بالعمل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله عز وجل خص هذا الشهر بليلة القدر، قال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام روى عن ربه جل وعلا حديثا قدسيا، قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم. الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تصدر من فم الصائم وسببها عبادة، وهي خلو المعدة من الطعام والشراب تقربا إلى الله. قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإذا أردنا أن نعرف قيمة هذا الشهر عند الصحابة نقرأ ما روي بأن الصحابة كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أخرى بعد رمضان أن يتقبل منهم الصيام والقيام. عموما فضائل شهر رمضان كثيرة وعديدة، هذه تقريبا يعني أهمها وبعضها. بالنسبة للصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك أو مطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء يسمى صائم، كل من أمسك عن شيء يسمى صائما. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة مريم، قال: قل إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان صومها الإمساك عن الكلام، يعني الله عز وجل أمرها إذا رأت أحدا، طبعا مريم عليه السلام لما حملت من دون زوج خافت، فسألت الله عز وجل، يعني دخلها روع وخوف وفزع، فالله عز وجل ألهمها أن تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. ولذلك كل من أمسك عن شيء فهو صائم. والنابغة الذبياني يقول: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما. خير صيام يعني ممسكة عن الحركة، وأخرى غير صائمة يعني تتحرك. الصوم بالنسبة للتعريف الاصطلاحي يقولون هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني طبعا الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. ومن أهل العلم من يقول بأنه إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، هذا تعريف جميل أيضا. لكن لو يعني صدره بقول التعبد لله عز وجل بإمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، يعني اكتمل التعريف. عموما الفقهاء لا يخفاكم يتفننون في مسألة التعريفات، فتجد يعني هناك تفنن في مسألة التعريفات وحصر يعني المراد تعريفه. عموما عندنا قاعدة مهمة يعني من يتابعنا دائما يذكرها ويندندن حولها فيما يتعلق بالتعريف السليم، يكون جامعا مانعا وأن لا يحصل فيه الدور، الدور توقف الشيء على نفسه. طبعا صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومن شعائر الإسلام الظاهرة، فالله جل وعلا أوجبه بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب هذه أحد ألفاظ وصيغ الوجوب، صيغ الوجوب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. جاء في لفظ وحج البيت وصوم رمضان. وعند مسلم من حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وجاء عند ابن خزيمة بزيادة وتعتمر. والمقصود بأن صوم رمضان أجمع العلماء على وجوبه، على وجوبه بالشروط التي إن شاء الله سنذكرها يعني خلال هذه الدورة. ولذلك صوم رمضان من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، بالضرورة لا يسع مكلف أن يجهل صوم رمضان. ولذلك شهرة صوم رمضان عجيبة جدا، يعني ما من مسلم حتى لو كان يعني في يعيش في صحراء إلا ويعرف مشروعية ووجوب صوم رمضان. ومن أنكر وجوب صوم رمضان كفر إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، كان يكون مكلف عاقل، مكلف بالغ عاقل يعيش بين المسلمين. فلماذا؟ لأنه منكر أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أما إذا كان يعيش في بلد ليس فيه مسلم إلا هو وما يعرف هذه الأشياء، هذا يعذر، هذا يعذر. يعني يوجد من الناس من يسلم ثم يسافر إلى بلد وهذا البلد كله بلده مثلا غير مسلمين وما يصوم أو ينكر الصوم، يقول ما أعرف أن فيه صوم، فهذا يفهم ويعلم ويبين له نصوص القرآن. أما من ترك الصوم تكاسلا وتهاونا ففيه خلاف، فيه أقوال من أهل العلم من قال بأنه يكفر والعياذ بالله، هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهذا القول ضعيف ما دام أنه مقر بوجوب الصوم لكنه تساهل، فإن القول الثاني قالوا لا يكفر، وإنما مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب ولكبيرة من كبائر الآثام، هكذا يذكر العلماء. ولأهل العلم كلام، من أهل العلم من قالوا يكفر إذا أجمع على ترك الأركان الخمسة، وأما إذا ترك أحد الأركان قالوا لا يكفر. الخلاف في هذا الطويل. عموما من ترك الصوم تساهلا وتهاونا مع إقراره واعترافه بوجوبه فإنه لا يكفر، وإنما يكون مرتكب لأكبر الذنوب وأعظم الآثام والعياذ بالله. بل بعض العلماء نصوا قالوا بأن أشد من الزنا وشرب الخمر، أشد من الزنا ومن شرب الخمر. طبعا بالنسبة للصوم فرض في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. 9 لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنوات بعد الهجرة، 10 سنوات، ولما فرض عليه في السنة الثانية يكون قد صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. هناك حقيقة جملة من المسائل والأحكام متعلقة في يعني هذه المقدمة، مقدمة صوم رمضان. طبعا ما يتعلق بقضية فضيلة الصوم وما يترتب عليه من الآثار الروحية والنفسية والصحية أيضا، الشيء المعلوم، وأعتقد بأن أغلب المسلمين يعرفون هذه الأشياء. ولذلك الصوم ليس فقط هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، المعنى أبعد من ذلك، هو صحيح لكن هناك معاني في الصوم أرادها الشارع الحكيم، معاني بعيدة جدا، ويعني الناس يدركون هذا المعنى. فهذا الصوم الظاهر أنك تبتعد عن الطعام أو تمتنع عن الطعام والشراب والجماع فترة النهار، فترة النهار هناك معاني صحية موجودة، لكن ما يصلح للإنسان أن ينوي بالصوم الصحة، لا، هي عبادة، هي عبادة، لكن تأتي الصحة تبعا، الصحة تأتي تبعا. أيضا ما يتعلق بقضية إيقاظ الإحساس بالآخرين لما يمسك شيء من الجوع والظمأ تحت، هنا لابد أن تتنبه إلى نعم الله الكثيرة عليك، وأن ينبض عرق الأخوة تجاه المسحوقين والفقراء والمساكين. لابد أن يكون هناك عرق نابض وإحساس حي وموجود حتى تعرف عظيم نعمة الله عليك، عظيم نعمة الله عليك. زيادة على ما يتعلق بالصبر، حتى أن العلماء والعامة يسمونها شهر الصبر. شهر الصبر لماذا؟ لأنك تصبر عن أشياء هي بها قوام الحياة، فأنت تتركها لله عز وجل في هذه الفترة، سمى شهر الصبر. إذن أنت قادر على أن تنتصر على نفسك بحيث تمتنع عن بعض الطيبات ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للصيام، المتأمل في القرآن والسنة نجد بأن الله تعالى أوجب الصيام في القرآن في 9 مواضع. أولا صوم رمضان وقضاؤه على من أفطره في السفر، وقضاؤه على من أفطره لمرض، والصوم على المتمتع، وأيضا الصوم بالنسبة لفدية الأذى اللي في الحج، وكذلك الصوم في جزاء الصيد، هذا مبحوث في باب في أبواب الحج، وكذلك الصوم بالنسبة للظهار سورة المجادلة، الظهار صيام شهرين متتابعين، وكذلك قتل النفس، قتل نفسا خطأ فإن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين، وكذلك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على من جامع في نهار رمضان صوم شهرين متتابعين، صارت المحصلة كم؟ 10، 9 في القرآن و1 في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا بالنسبة للآيات التي أوجبت الصوم، مثل ما ذكرت، قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا في قول الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآيات ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى آخر ما جاء في النصوص في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. الآن أدخل معكم في ما ذكره المصنف ابن عبد البر رحمة الله عليه. طبعا أنا مضطر أنني أضرب صفحا عن التعريف بابن عبد البر، لأنه يأخذ علينا وقت، والحمد لله موجودة يعني تراجم هؤلاء العلماء، أيضا تمر معنا أسماء من فقهاء المالكي رحمة الله على الجميع، منهم من أصحاب مالك ومنهم من أصحاب أصحاب مالك. يعني أستميحكم عذرا أني لا أريد أن أطيل لأن الوقت قصير، فالوقوف عند هؤلاء وترجمتهم أعتقد بأنه يعني يخرجنا عن المقصود من الشرح أو التعليق على كتاب الكافي أو كتاب الصيام من كتاب الكافي. قال رحمة الله عليه باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود. الآن هذا باب ذكره المصنف فيه مسألتان، المسألة الأولى على من يجب الصيام، والمسألة الثانية ما هو حد البلوغ، ما هو حد البلوغ الذي به يجري القلم على الإنسان، يجري القلم على الإنسان. قال رحمة الله عليه يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من الرجال والنساء الأحرار والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس. إذن يجب الصيام على كل محتلم، على كل محتلم. من هو المحتلم؟ طبعا المحتلم إذا أطلق بهذا المعنى يقصد به البالغ،
يقصد به البالغ، أخذا من الاحتلام، والاحتلام هو خروج المني، خروج المني الذي منه الولد. فإذا خرج المني سواء من الذكر أو من الأنثى فقد بلغ، يسمى محتلم. محتلم يعني بالغ، محتلم يعني بالغ. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن بإسناد جيد، قال لا يتم بعد احتلام، يعني بعد البلوغ، خلاص البالغ ما يسمى يتيم. إذا كان شخص يتيم وهو صغير فإذا احتلم ما يسمى يتيما، خلاص يقال محتلم. وأيضا في أبواب الجزية في الأثر عن عمر لما قال ودينار على كل محتلم، يعني البالغ، يعني البالغ. فخروج المني من الذكر أو من الأنثى هذا دليل على أنه بلغ مرحلة البلوغ، يعني وصل إلى مرحلة البلوغ، الآن جرى عليه القلم، يعني يبدأ الملكان يكتبان عليه الحسنات والسيئات. بارك الله فيكم. طبعا سنفصل في هذه بعد قليل. قال أو حائض، يعني المرأة الحائض، الحائض. كذلك الحائض يطلق على معنيين، يطلق على خروج الدم، ويطلق أيضا على وصف، على وصف ذكر حال، يقال هذه المرأة حائض. لا يلزم بالضرورة أن تكون حال الإشارة أنها حائض الآن، وإنما يراد بها إيش؟ بالغة، بالغة، لأن المرأة تبلغ بالحيض، فإذا رأت دم الحيض وهو الدم المعتاد الذي تعرفه النساء، دم العادة الشهرية الذي كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فقد بلغت، فقد بلغت. سنتكلم على هذا أيضا. قال من الرجال والنساء، يعني يجب الصوم على الرجال والنساء البالغين، البالغين، الأحرار والعبيد من المسلمين. فالعبد مخاطب بالصوم. العبد من هو؟ هو الرقيق المملوك، الرقيق المملوك، فإنه مخاطب بالصوم مثل الحر. قال إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس. إذا كان غير مغلوب على عقولهم، هو يريد أن يشير إلى شرط آخر وهو العقل، العقل، لأن عندنا دائما نتكلم لما نقول التكليف، التكليف يراد به البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. بارك الله فيكم. إذن البلوغ سنأتي، يعني المصنف توسع بعد قليل، سيتوسع بعد قليل. إذن البلوغ والعقل، العقل ألا يكون المكلف هذا مغلوب على عقله بإطباق جنون، بحيث أن يكون مجنون، جنون مطبق، لأن أحيانا الجنون يكون إما بإطباق وإما يكون بدون ذلك. يعني بعض الأشخاص الذين يصابون بالجنون يصابون بجنون ليس بإطباق، وإنما يفيق أحيانا ويجن أحيانا أخرى. والعته، والعته هو نوع من أنواع الجنون، حيث أنه لا يعتقد بأنه حينما يراه الإنسان يقول هذا مو بصاحيها، هذا مجنون، هذا مجنون. ولذلك بعض العلماء يضبطون العته بضوابط معينة. الجنون هو الذي لا يفرق بين الأشياء مطلقا. العته أحيانا يفرق بين أشياء، لكن لا يمكن أن يقال بأنه وصل إلى أو يقال بأنه عاقل، وإن فرق بين بعض الأشياء. والتوسوس، الوسواس حقيقة أيضا شعبة من شعب الجنون، ويختلف التوسوس ما بين شخص وآخر. فمن الناس من لديه وسواس أو توسوس بحيث أنه يكون فعلا مجنون، يقال بأنه مجنون، وفي من الناس من وسواسه دون ذلك. سنفصل في هذا بإذن الله. قال وكان مالك، مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض. لاحظ هذه مسألة دقيقة جدا. مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض، فقال من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة. تعرفون بأن المرأة الحائض إذا جاءتها الدورة الشهرية أو العادة الشهرية أو الحيض، فإن يجب عليها أن تفطر وتمتنع عن الصلاة. فإذا طهرت فإن بعد رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فالإمام مالك رحمة الله عليه جعل من به إطباق جنون يعني من جن ثم أفاق بعد ذلك مثل المغمى عليه والحائض، قاسهم على المغمى عليه والحائض، فيذهب إلى أنهم يقضون الصوم ولا يقضون الصلاة. طبعا ابن عبد البر رحمة الله عليه قال: وهذا عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق، ويريد أن يوضح كلام الإمام مالك، وهو المقصود بأنه ليس المجنون الجنون المطبق يعني طوال عمره مجنون، كيف يقضي هذا أصلا مو مكلف. فيقول هذا عندي في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين، يعني وقت دون وقت، فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه، إلا أن ابن القاسم، طبعا ابن القاسم هذا من تلاميذ من خواص تلاميذ الإمام مالك صاحبه 20 سنة، قال: روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء، كالحائض سواء. وقال ابن حبيب: إنما ذلك فيما قل من السنين مثل 5 ونحوها، وأما ما طال عدده من السنين مثل 10 و15 فإن ذلك لا قضى عليه، هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن مالك. عموما إلى آخره، عبد الملك بن عبد العزيز ذهب إلى أن من بلغ مجنونا فلا قضى عليه، وإن بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه رمضان في جنون ثم أفاق فعليه القضاء. هذا قول الإمام مالك وقول أيضا أصحاب الإمام مالك وفقهاء المذهب. فالإمام مالك يرى بأنه من أطبق عليه الجنون يعني بمعنى يفيق ثم يجن أنه يقضي مثل المغمى عليه ومثل الحائض. والرواية أيضا قالوا بأنه وإن طالت السنوات، يعني مثل ما ذكرنا الآن أصحابه كيف وصلون. طيب الآن وصلنا إلى اختيار ابن عبد البر رحمة الله عليه. قال ابن عبد البر: والذي أقول به، وبالمناسبة ابن عبد البر من فقهاء المالكية الذين يعتنون بالأصلين ولهم باع طويل في النزوع إلى الأثر، فهو يعتمد الدليل حتى وإن خالف قول إمام المذهب أو خالف أيضا المعتمد في المذهب، حتى أن بعض الفقهاء لا يعدونه من فقهاء المذهب، لكن هو فقيه مالكي معروف وله باع طويل، وعند هو شرح الموطأ في كتابه التمهيد، وله كتاب الاستذكار، وله كتب عظيمة أبو عمر بن عبد البر رحمة الله يعني. قال: وقال أبو عمر، يعني أبو الذي أقول بهذا اختيار، أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي، وعلى هذا أكثر الرواة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، فمن جن في رمضان حتى مضى عليه الشهر كله أو جن أغلب الشهر فإنه لا قضى عليه، لا قضى عليه. يقول ابن عبد البر: النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن 3، وذكر عن المجنون حتى يفيق. والظاهر من كلامه أن الجنون حتى ولو كان يعني يسيرا من حيث الزمن، من حيث يعني مضى عليه يوم أو يومين أو 3، فإنه لا يقضي لأن النص يفيد هذا. عموما ممكن أن نقول بأن من جن أثناء الشهر عفوا وكان الجنون يسيرا 2، 3، 4، 5 فإنه يقضي، هذا على القول الراجح. أما من جن أغلب الشهر بحيث مضى عليه الشهر كاملا وهو مجنون ثم أفاق بعد ذلك فإنه لا يقضي، فإنه لا يقضي. وعلى هذا نقول: من كان مجنونا بالأصل يعني بلغ مجنونا ثم دخل عليه الشهر فأفاق بعد رمضان لا شيء عليه، لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم. قال رحمة الله عليه: ولا يجب الصيام ولا الصلاة ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغا. صحيح، هذه قاعدة معروفة أن من شروط صحة العبادة التكليف، والتكليف العقل ذكرنا هذا قبل قليل، والبلوغ. طيب ممكن يسأل واحد يقول طيب لماذا يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر؟ قال العلماء لتدريبه على الصلاة ولتعويده على الصلاة، فإن من نشأ محبا للصلاة استمر عليه، وأما من نشأ مفرطا متساهلا فقد يصعب عليه تصعب عليه الصلاة. الآن بدأ بذكر حد البلوغ، قال وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما. لاحظوا الآن كلام الإمام مالك، يقول البلوغ يعني ضابطه أو يكون حد البلوغ بثلاثة أشياء بالنسبة للرجال. يقول يبلغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: أولا الاحتلام، ذكرت لكم قبل قليل الاحتلام وهو خروج المني الذي منه الولد سواء كان في يقظة أو منام، سواء كان باختياره أو بغير اختياره، واضح هذا ما يتعلق به، فإذا فضخ المني فقد بلغ. والثاني الإنبات، والمعنى الإنبات هو نبات الشعر الخشن حول القبل، نبات الشعر الخشن حول القبل. سيتكلم سيذكر ابن عبد البر بعد قليل كلام الإمام مالك في الاستشهاد بالآثار عن الصحابة رضي الله، لا سيما الخلفاء الراشدين، فيما يتعلق بقضية الإنبات. فإذا نبت الشعر الخشن حول القبل فقد بلغ الذكر، بلغ الذكر. وأما نبات الشعر الخفيف فلا، قالوا هذا لا ليس علامة على البلوغ. قال الثالث أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغ إلا محتلما، يقول يمر عليه فترة زمنية جرت عادة الناس أن من بلغ هذا السن فهو محتلم. ولاحظوا بأن الإمام مالك ما يحدد بخمس عشرة سنة، هذه سآتي عليها بعد قليل، فيقول لا، هو أن يبلغ من الزمان مبلغا جرت عادة الناس أنه إذا وصل إلى هذا السن فقد بلغ، إذا وصل إلى هذا السن فقد بلغ. طيب وحد البلوغ في النساء قال الحيض أو الاحتلام أيضا أو الإنبات أو الحمل أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب. لاحظوا كيف أن المرأة بالنسبة لعلامات وحد البلوغ أكثر من الرجل. قال حد البلوغ في النساء الحيض، وهو الدم الذي يخرج من النساء، دم جبلة وطبيعة، هذه علامة على البلوغ. أو الاحتلام أيضا مثل الذكر، أو الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبر، أو الحمل، الحمل دلالة على ماذا؟ على البلوغ، على البلوغ، لأنه ما يمكن لغير البالغ أن تحمل. أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب. هذه خمسة علامات للبلوغ بالنسبة للمرأة في قول الإمام مالك. قال وقد روي عن مالك أن الحدود لا تقام إلا بالإنبات ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم، فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب فيه الحد. يقول بأن الإمام مالك الحدود يقول لا تقام إلا بالإنبات ما لم يحتلم، ما لم يحتلم، إذا احتلم خلاص هذه علامة البلوغ، لكن إن لم يحتلم فلا بد من النظر إلى هذا الشعر الخشن حول القبل، فإن أنبت فقد بلغ ويقام عليه الحد، كما سيذكر بعد قليل أثر عمر وأثر عثمان. وإن لم ينبت، إن لم ينبت ولم يحتلم أو تحيض المرأة أو يبلغ أحدهما سن ما يعلم أن مثله بلغه إلا وقد كان محتلما، فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. وهذا طبعا قول يعني غاية في القوة، خاصة في الحدود، لأن الحدود يحتاط له. قال إصبغ بن الفرج أخبرني ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول العمل عندنا على حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحددته. ما معنى لو جرت عليه المواسي؟ يعني الموسى، آلة الحلاقة، يعني لو أنبت، بمعنى أنه يقصد أنه أنبت، يعني نبت الشعر الخشن حول القبل، هذا المعنى. لو جرت عليه المواسي لحددته، في قصة معروفة لما كشف عن مئزله وجدوه بأنه لم ينبت. قال إصبغ قال لي ابن القاسم وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. قل أحب عليه، دائما الحدود تدرى بالشبهات، الحدود يحتاط لها. وقال إصبغ والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض 15 سنة، وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي، لأنه يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال. يقول أيضا السن 15، يعني إذا لم يحتلم الذكر أو لم تحتلم الأنثى ولم تحض مثلا، أو لم يظهر الشعر الخشن حول القبل بالنسبة للجنسين، ولم يظهر الحمل بالنسبة للمرأة، سن 15 سنة هذا أيضا حد لمسألة البلوغ. واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال إذ عرض عليه، يعني ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وكان ابن 15 سنة، فأجيز ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن 14 سنة، ابن 14 سنة. قال أبو عمر هذا ابن عبد البر يقول هذا في من عرف مولده، وأما من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجنان ألا يضرب الجزية إلا على من جرت منه إلا على من جرت عليه المواسي. وقال عثمان في غلام سرق انظروا فإن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه، يعني أنبت. وقال عطية القرضي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت منهم استحياه يعني استبقاه، فكنت في من لم ينبت فتركني، وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسمى ذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله بحكم الله. قال وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت حكم له بحكم الاحتلام. الآن رجع يذكر لنا السن إذا ما أنبت مثلا، قيل 17 سنة، قيل 18 سنة، قيل ما هو أكثر من ذلك مما يكثر، وقيل 15 سنة. ومن قال بهذا عبد الله بن وهب وعبد الملك ابن الماجشون من أصحاب مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم، ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. إذن تحصل عندنا بارك الله فيكم ورضي الله عنكم ما يتعلق بقضية البلوغ، يكون بالاحتلام، بالإنبات، إنبات شعر الشعر الخشن حول القبل، وأيضا بلوغ سن 15 سنة هذا للجنسين، وتزيد المرأة الحيض والحمل، تزيد المرأة الحيض والحمل، فإن حاضت أو حملت فهي بالغة. قال رحمة الله عليه ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقاه، ويؤمر بالصلاة ابن سبع سنين ويضرب عليها ابن 10. ويستحب أهل العلم، الآن يتكلم على قضية الصوم بالنسبة لغير البالغ. قال ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام، طبعا الغلام يطلق على غير البالغ، والجارية على البنت غير البالغة، بالصيام، يعني على سبيل الاستحباب للوجوب لأنهم غير مكلفين فلم يجري عليهم القلم. قال إذا أطاقاه، يعني يطيقون الصيام، وهذا يدلنا على أن الطفل إذا لم يطق الصيام لا يجوز أمره بالصيام. وللأسف أنبه إلى مسألة أن بعض الناس الحريصين على الخير والحريصين على تربية الأولاد عندهم مبالغة في هذا، يبالغون. كيف ذلك؟ يأمرون أطفال صغار بالصيام ويجبرونهم على ذلك عمر 5 سنوات أو 6 سنوات، هذه حقيقة يعني إلا إذا أطاق، خاصة المناطق الباردة والنهار قصير ممكن يطيق، لكن أحيانا في مناطق حارة والنهار طويل كيف تأمر بالصيام؟ كيف تأمر بالصيام؟ صحيح ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصومون أطفالهم، لكن ليسوا الأطفال الرضع والصغار دون سن التمييز، لا، وإنما يعني في 7 و8 مثلا، هذا قد يطيق. قال فإذا بكوا أتوا لهم بالعهن اللي هو الصوف الملون يلهونهم، هذه في أيام عاشوراء في قديما. عموما استحب أهل العلم أن يؤمر الغلام يعني الولد دون البلوغ، عفوا الابن دون البلوغ، والجارية البنت دون البلوغ بالصوم إذا أطاقوا، ويؤمر بالصلاة. لاحظ الفرق، هنا يستحب وهنا يؤمر. لماذا؟ للنص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قال ومن أسلم أو بلغ أو ثاب إليه عقل، ثاب يعني رجع في بعض رمضان، صام ما بقي منه دون ما مضى، فإن كان ذلك في بعض النهار لم يقض ذلك اليوم إلا في الاختيار. هذه مسألة مهمة. إذا أسلم شخص أثناء في بعض رمضان، عفوا إذا أسلم شخص نقول في 10 رمضان، فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما مضى من الأيام، وإنما يؤمر من اليوم فيستمر في الصيام. وهذه مهمة لإخواننا طلبة العلم الذين يجتهدون خاصة في مراكز المعلومات ومراكز الجاليات وشعب اللي تتعلق بالمسلمين الجدد، أنهم يعرفون هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يدفعوا الحماس إلى أن يأمر شخص بالصيام وهو لم يجب عليه فيما مضى. لا، فالآن أفترض شخص في، خلنا نقول في 10 الأواخر من رمضان، أول يوم من أيام 10 أسلم، تأثر بالتراويح، تأثر بالصلاة، صلاة الناس تأثر وكذا، 20 يوم يعني ما حكمها بالنسبة له؟ ليس عليه شيء. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف، ولذلك لا يؤمر بما سبق أنه يصومه، وإنما يؤمر من اليوم ويكمل الصيام. ودائما عندنا قاعدة نذكرها بأن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، وهو غير مكلف قبل ذلك أيضا، فأنت لماذا تأمره بشيء لم يكلف أصلا به قبل ذلك؟ إذا أسلم أو بلغ، في عندنا ولد في 15 رمضان أو بنت بلغت أو بلغ، طيب هل يؤمر بقضاء ما سبق؟ لا، الجواب لا، لا يؤمر بقضاء ما سبق. أيضا رجل كان مجنونا فرجع إليه عقله في أثناء رمضان، مجنون فرجع إليه عقله في أثناء رمضان، نقول لا يقضي ما سبق، على خلاف مذهب الإمام مالك أو قول الإمام مالك رحمة الله عليه، لا يقضي ما سبق. فإذا رجع إليه عقله فإنه يكمل صومه ولا شيء عليه فيما سبق. هذه مسألة مهمة بارك الله فيك. طيب في مسألة ثانية في هذا المقطع، إذا حصل هذا التكليف أثناء رمضان، أثناء اليوم، يعني أفترض شخص الآن أسلم بعد صلاة الظهر، نقول له أكمل هذا اليوم ولا تقضي إلا على سبيل الاختيار، إذا حب هو يقضي هذه مسألة راجعة له. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم كما ذكرت. ولد سواء كان ذكر أو أنثى نام بعد صلاة الظهر ثم استيقظ وإذا به قد احتلم لأول مرة، خرج منه المني، احتلم وهو نائم، قلنا له أكمل هذا اليوم، تغتسل لأجل الصلاة وتكمل هذا اليوم. طيب هل يقضي هذا اليوم؟ نقول لا، إلا على سبيل الاختيار، إذا أحب يقضي. كذلك بنت مثلا في نهار رمضان كانت مفطرة، لماذا؟ لأنها غير بالغة، بعد صلاة الظهر تفاجأت وإذا بنزول الدورة الشهرية، نزل عليها الدم، نقولها تمسكين وتكملين الصيام، طيب هل تقضي هذا اليوم؟ الجواب لا، إلا على سبيل الاختيار. قال رحمة الله عليه باب ما يجب الصيام، عفوا باب متى يجب الصيام وحكم النية فيه. قال لا يجب صيام شهر رمضان إلا باستكمال شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال قبل ذلك. الآن بدأ بذكر متى يصوم الناس شهر رمضان. تعلمون بأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعندنا الرؤية هي المعتمدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، فلا ينظر لا إلى نجم ولا إلى كوكب غير القمر، ولا يحسب شيء من هذا القبيل، هذا قول جماهير السلف والخلف. ولذلك عندنا الصيام شهر رمضان يثبت بأمور: أولا باستكمال شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال قبل ذلك، هذا الخطوة الأولى. فإذا تراءى الناس الهلال ولم يروه ليلة 30 من شعبان، لأن الشهر عندنا إما أن يكون 30 أو 29 بالإجماع، الشهر القمري عندنا إما أن يكون 30 أو 29 بالإجماع. فإذا تراءى الناس الهلال ولم يروه ليلة 30 من شعبان، وكان الجو صحوا وليس هناك غيم ولا قطر ولا غبار ولا شيء من هذا القبيل ولا رطوبة شديدة مثلا، أتم شعبان 30 يوما بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن رؤية الهلال وجب الصيام، إن كما ذكرت لكم الشهر عندنا إما يكون 30 أو 29. فإذا رأى الناس الهلال ليلة 30 من شعبان فإن هذه الليلة هي الأولى من رمضان، يعلن ولي الأمر أو الجهات ذات الاختصاص أن غدا أول رمضان، ويبدأ الناس بالصيام، يبدأ الناس بالصيام. طيب، في مسألة مهمة نذكرها، وإن كان يذكرها المصنف لكن لا بأس بإني أذكرها على شكل يعني سريع، وهي مسألة يوم الشك. طيب، ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، حال دون رؤية الهلال تلك الليلة حائل أو مانع، غيم شديد، قطر، غبار، رطوبة شديدة، شيء مما يحول بين الناس وبين رؤية الهلال. طيب، ماذا يفعلون في هذا اليوم؟ هل يصومون احتياطا على أنه من رمضان أو لا يصومون؟ مشهور مذهب المالكية الكراهة، لا، أنه لا يصومون، بل بعضهم يذهب إلى التحريم، وهذا قول جماهير العلماء. خالف في ذلك الحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه يصام يوم الشك، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، قالوا لفعل ابن عمر، والراجح قول الجمهور أن يوم الشك لا يصام، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا اليوم الذي لا يعلم هل هو من رمضان أم لا، اليوم الأول لوجود مانع، أنه لا يصام إلا شخص صامه صوم نفل، لأنه جرت مثلا كان اليوم هذا هو الاثنين، هو يصوم الاثنين صامه لا حرج، أو حب أنه يقضي مثلا هذا اليوم عليه يوم وقضاه مثلا، أما الاحتياط يقال نحتاط له فلا يجوز مثل هذا، وهذا ذكرها بعد قليل. عموما شهر رمضان يثبت إما بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال وكان الجو صحوا فيبدأ رمضان بعد ذلك، وإما أن يكون برؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، وسنذكر الآن العدد الذي يعتمد في الرؤية. وأما إذا كان هناك حائل ومانع دون رؤية الهلال فإن الراجح من أقوال العلم أنه لا يصام، وإذا تبين بعد ذلك أنه من رمضان قضوه ولله الحمد والمنة. قال: ولا يقبل في رؤية الهلال لرمضان إلا من يقبل في هلال شوال، وذلك رجلان عدلان فأكثر، ولا يقبل في ذلك شهادة النساء والعبيد. هذه أيضا مسائل خلافية، والخلاف فيها طويل، هل يقبل في دخول شهر رمضان شهادة واحد أم لا بد من اثنين، وكذلك يعني خروج شهر رمضان يعني دخول شوال يوم العيد هل يقبل فيه رجل قول رجل أو لا بد من اثنين، مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. حتى أن بعض الفقهاء يشترط 40، حتى قالوا بأن أهل مكة يشترطون هذا في الموسم، في موسم الحج، وهذا من الغرائب طبعا. لذلك الله عز وجل سهل مسألة دخول الشهر بالرؤية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل في حديث يروى عنه قال: رأيت الهلال، قال: قم يا بلال فأذن، قم يا بلال فأذن، فأذن بأن غدا، يعني أعلم الناس بأن غدا رمضان. ولذلك ليس هناك داعي إلى هذا التشديد والتنطع وهذه المبالغة، فإذا ثبتت الرؤية خلاص حكم بدخول شهر رمضان، وإذا لم يره الناس ما في داعي أننا نلجأ لأشياء أخرى أو نبالغ في مثل هذه المسألة. ومسألة الرؤية أيسر من مسألة الحساب. الآن الناس يختلفون في مسألة الحساب، الحساب الآن ليس شيئا قطعيا، بل هناك خلاف بين الفلكيين، خلاف شديد جدا جدا، خلاف شديد. ولذلك الرؤية، الفلاح في المزرعة يرى، ممكن يتراءى الهلال ويراه، الراعي في غنمه، مثلا التاجر في متجره، البحار في سفينته، وهكذا هكذا الناس في بلدهم يعني. فمسألة الرؤية سهلة، وليس هناك حاجة إلى التشدد في مثل هذا الأمر. قال رحمة الله عليه: فإن كانت السماء مغيمة أو مغيمة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أن يقبل في رؤية الهلال رجلان عدلان في مصر جامع، كان ذلك أو غير مصر. وإن كانت السماء صاحية لا حائلة دون منظر فيها، فزعم رجلان عدلان أنهما رأياه بمصر جامع، فقد قيل يحكم بشهادتهما على الناس بالصيام كما يحكم بمثل تلك الشهادة في سائر الأحكام. طبعا يقول إذا كان مصر جامع، بلد كبير مثل دولة نقول، وحصل غيم، وفي ناس في هذا المصر في بلد آخر رأوا، قال خلاص يلزم أهل المصر، يلزم أهل المصر. ومسألة اشتراط العدل أيضا في هذا يشترطونها. ويقول: وقد قيل أن انفرادهما في الصحو دون الناس بما زعمه موضع ظنه، يعني تهمة، ولا تقبل شهادة الظنين. ومن قال هذا من أصحاب مالك وغيرهم يقول أنه لا يقبل في الصحو إلا الجم الغفير والعدد الكثير، وإنما يقبل الرجلان في علة الغيم وشبهه، والأول تحصيل مذهب مالك وهو المشهور عنه وعليه العمل. ولذلك يشدد الإمام مالك في قضية الشهادة بحيث يشترط اثنين إذا كانت السماء مغيمة، يعني فيها الغيم، فإذا رآه اثنان لابد أن يكون عدلين. عموما كيف يرونه والسماء مغيمة؟ قالوا إذا كان في بعض النواحي أو في بعض المدن مثلا وغير ذلك. قال: وإذا رأى الهلال في مدينة أو بلد رؤية ظاهرة وثبتت رؤيته بشهادة قاطعة ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم ولم يجز لهم الفطر. وقال عبد الملك: مثل ذلك في الرؤية الظاهرة. وقال: في الشهادة لا يلزم ذلك إلا أهل البلد الذين ثبتت عندهم الشهادة. هذه مسألة طبعا تقرؤونها، المقصود يعني إذا رؤية في بلد هل يلزم بقية البلاد؟ هذه مسألة حقيقة الخلاف فيها طويل جدا، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الهلال إذا رؤية في بلد لزم جميع المسلمين، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا رؤية في بلد لا يلزم بقية البلدان، فيكتفي كل أحد برؤية ناحيته وبلده. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا رؤية في إقليم فإنه يلزم أهل الإقليم ومن هو في جواره، وبعض العلماء يقول من هو في جهة الغرب، لأنه إذا رؤية في الهلال طبعا يقولون يحددون حتى بمسافة، يجعلون مطالع الهلال يحددون بمسافة. في اجتهاد لأحد المعاصرين في هذا، أظن ذكر بأن يعني مساحة 2000 وكذا كيلو متر مربع، هذا يعني يعتبرونه مطلع من المطالع، يلزم كل من في هذه الجهة. عموما طبعا الأفضل أنه إذا رؤية في بلد أن يصوم جميع المسلمين، هذا الأفضل. لكن هل هذا ممكن؟ هذا غير ممكن، فقد حصل في عهد الصحابة أنهم رأوا الهلال في المدينة وأهل الشام لم يروه، أو العكس. والمعنى بأنه تعددت الرؤية، تعددت يعني ما يسمى بتعدد المطالع. قصة كريب لما بعثته أم الفضل إلى معاوية وقال لهم بأننا صمنا، وقال لم نصم لم نرى الهلال، هذا يدل على أن المسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة، عموما لا يشدد في هذا، لا يشدد فيها، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنه إذا رؤية في بلد أن يصوم الناس جميعا. قال: ومن رأى الهلال هلال رمضان وحده صام، وأن أفطر لزمه القضاء والكفارة إذا كان فطر متعمد. الآن نتكلم على مسألة إذا رأى الهلال شخص وما أخذ برؤيته، ما أخذ، هل يصوم؟ قال: نعم، يلزمه أن يصوم هذا اليوم، وإذا أفطره متعمد لزمه القضاء مع الكفارة. وأما رؤية هلال شوال، يقول إذا رأى هلال شوال فإنه يجب عليه أن يفطر سرا خوفا من التهم وذريعة لأهل البدع، خوفا من التهم وذريعة لأهل البدع، هكذا يقول رحمة الله عليه. عموما الراجح من أقوال أهل العلم أن الصوم يكون مع الجماعة والفطر يكون مع الجماعة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. قال رحمة الله عليه: ولا يجوز صوم شهر رمضان إلا بأن يبيت له الصوم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنية، وكذلك كل صوم واجب وغير واجب، لأن الأعمال بالنيات، إلى آخر هذا المقطع. هذا مقطع مهم تقرؤونه بارك الله فيكم، لكن ترتيبه كالتالي: أولا بالنسبة للنية، المالكية اختلفوا هل هي شرط أم ركن، فمنهم من يقول بأنها شرط، منهم من يقول بأنها ركن. ركن طبعا الشرط دائما يتقدم المشروط، والركن يكون في داخل العمل، هذا المعنى. والصواب بأن النية شرط من شروط صحة العبادات، ومن شرطها استمراريتها إلى آخر العبادة، إلى آخر العمل. إذن النية شرط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل، يعني نية الصيام، فلا صيام له. هذا الأمر الأول، ولذلك لا تصح عبادة إلا بنية، لا تصح عبادة إلا بنية. الأمر الثاني، المالكية يقولون بأن النية واجبة سواء كان الصوم نفل أم واجب، سواء كان الصوم نفل أم واجب، سواء كان صوم رمضان أو الكفارة أو القضاء أو نفل صوم الاثنين والخميس، يقولون النية، وهذا صحيح، هذا صحيح. الأمر الثالث، المالكية يشترطون بأن النية تكون من الليل مطلقا، سواء كان نفل أم فرض، سواء كان نفل أم فرض. والذي يظهر والله تعالى أعلم بأن النية واجبة من الليل لكل صوم واجب، رمضان، القضاء، الكفارة، النذر. أما المسنون فيجوز استئناف النية من النهار إذا كان حب شخص يصوم مثل الاثنين أو الخميس أو كذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح كما تقول عائشة يسأل: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال: إني صائم أو أصبحت صائما. المسألة الأخرى وهي مهمة جدا، أن المالكية يقولون بأن رمضان تكفيه نية واحدة من أول الشهر، رمضان تكفيه نية واحدة من أول الشهر. قالوا تكفيه. لماذا؟ قالوا: لأن رمضان عبادة واحدة يجب فيها التتابع، فما في داعي أن ينوي كل ليلة، وأن استحبوا ذلك كل ليلة، إلا في حالة إذا قطع الصوم بعذر، كان يفطر المسافر، أو تحيض المرأة، أو يمرض الصائم فيفطر. قالوا يجب عليه أن يستأنف النية من جديد. لماذا؟ لأن الصوم انقطع، الصوم انقطع التتابع فيه، فيستأنف نية، يستأنف نية جديدة. أعتقد بأننا أتينا على أغلب المسائل في هذا المقطع، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المجلس القادم بحول الله نبدأ بذكر يعني أحكام صوم المسافر والمريض ومن له عذر أيضا بالإغماء وغيره، كما ذكر ذلك المصنف. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.